بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمسألة الثالثة يوجد هنا بقية نقطتان. بينا بالأمس أنه مبنى التخيير الذي ذكره السيد المعتين إذا أتلف الأجير الثوب بعد الخياطة قال يضمن قيمته مخيطا مع استقرار الإجارة وتماميتها واستحقاق الأجير بأجرة المسمى، لا القول الآخر وهو أنه يتخير يكون المالك وهو المستأجر مخيرا بين تضمينه غير مخيطين بلا أجرة ومخيطان مع الأجرة. قلنا أن هذا القول الثاني له أحد مبنيين يمكن تخريجه على أساس أحد مبنيين. المبنى الأول وتقدم في المسألة السابقة، المسألة 15 من الفصل السابق، من أن متعلق الإجارة هي الهيئة والنتيجة الحاصلة من العمل في مثل هذه الأعمال وهي هيئة المخيطية. إذا كانت هيئة المخيطية هي متعلق الإجارة فحيث أنه لم يسلمه أتلفه الأجير قبل التسليم يكون للمستأجر حق الفسخ أن يفسخ العاقد، وإذا فسخ حينئذ لا يستحق الأجير أجرة المسمى، ولكن المستأجر أيضا لا يملك تلك الهيئة التالفة بل تلك الهيئة ترجع إلى المستأجر إلى الأجير للمستأجر، فلا يضمنه إلا أجرة الثوب غير مخيط. هذا أحد المبنى. المبنى الثاني الذي أشرنا إليه أن يقال بأن متعلق الإجارة هو العمل لا الهيئة، فإن الهيئة قلنا في الارتكاز العرفي والعقلائي ليست مالا مستقلا ولا ملكا، ولهذا لا يقع الإشاع الشركة بين شخصين في مال واحد أحدهما يملك ذاته والآخر يملك وصفه هيئته، مثلا أحدهما يملك الثوب والآخر يملك خياطته مخيطيته. إذن فالنتيجة ليست هي متعلق العمل متعلق الإجارة متعلق الإجارة في الأعمال نفس العمل، لكن في هذا السنخ من الأعمال قلنا أن تسليم هذا العمل يكون بتسليم محل العمل، لأن المراد بالتسليم ليس عنوان التسليم بل تمكين المستأجر تمكين طرف المعاوضة من الانتفاع والاستفادة من متعلق المعاوضة من العوض والمعوض، وهنا التمكين والتسليم للانتفاع من العمل إنما يكون بتسليم العين التي صب فيها العمل، فمن دون تسليم للعين أيضا يكون حق الفسخ موجودا. قد تخلف الأجير عن أداء الشار فيكون حينئذ للمستأجر حق الفسخ. هنا أيضا قلنا تكون النتيجة هي التخيير، إذا أتلف الثوب بعد خياطته الأجير أتلفه ولم يسلمه للمستأجر التخيير، إلا أن هذا التخيير يختلف عن التخيير على المبنى الأول. هنا مقتضى القاعدة في هذا التخيير هو أنه إذا فسخ المستأجر العقد لا يدفع أجرة المسمى للأجير، لكن لا بد أن يدفع للأجير أجرة المثل بمعنى ان فسخ الإجارة لا يجعل مخيطية الثوب راجعة الى الاجير، لاننا قلنا ان المملوك والمال لم يكن هي المخيطية، كان العمل. فالمخيطية الحاصلة في الثوب توجب لا محالة ارتفاع قيمة الثوب، ويكون اتلاف الاجير المجير اتلافه للثوب المخيط موجبا لضمانه قيمة الثوب بما هو مخيط. فيضمن المستأجر، يضمن الأجير سواء فسخ المستأجر العقد أو لم يفسخ، يضمن للمستأجر قيمة الثوب مخيطا على كل حال. قال الأمر إذا لم يفسخ يستحق أجرة المسمى عليه، إذا فسخ لا يستحق أجرة المسمى ولكن يستحق عليه أجرة المثل، لأن العمل كان قد أوقعه على كل حال بأمر المستأجر، والفسخ فسخ من حينه. إذن يكون بحسب الحقيقة الأجير يكون ضامنا للمستأجر أجرة المسمى، ضامنا قيمة الثوب مخيطا، لأنه أتلف ثوبا مخيطا مملوكا للمستأجر. وقلنا أن المتعلق الإجارة ليست هيئة المخيطية الثوب، فالثوب بذاته أو بمخيطيته بهيئته كلاهما للمستأجر، فيضمن له قيمته مخيطا على كل حال. وقت الأمر إذا فسخ لأن المستأجر كان قد أدى هذا العمل بأمر لأن الأجير كان قد أدى هذا العمل بأمر المستأجر، ولأنه كان قد صب عمله على ثوب الأجير فارتفعت قيمة ثوب الأجير، يكون المستأجر ضامنا على الأجير أجرة مثل عمله، فتكون النتيجة من حيث التخيير بهذا النحو، أنه إذا لم يفسخ يضمنه قيمة الثوب مخيطا ويدفع له أيضا أجرة المسمى، وإذا فسخ يضمنه قيمة الثوب مخيطا ويضمن له قيمة عمله في السوق، أجرة عمل الخياطة يضمنه له حينئذ، وقد تكون أجرة العمل التي يضمنها له أقل من أجرة المسمى، كما في المواد التي أعطاه عين له أجرة مسمى أكثر لكي يخيط ثوبه مثلا خياطة سريعة، خياطة يستطيع أن يستفيد منها في وقت أسرع، لكن أتلفه عليه. هنا الارتكاز العرفي أيضا يقبل هذه النكتة، أن هذا الإنسان لا ينبغي حينئذ أن يطالب الأجير المستأجر بأجرة المسمى كاملة، فإنه على كل حال لم ينتفع من هذه الإجارة، وإنما يكون ضامنا المستأجر الأجير أجرة مثل عمله لا أجرة المسمى، وهذا هو مقتضى القاعدة أيضا بناء على المبنى الثاني للتخيير. إذن فبين التخييرين فرق، التخيير على القول بأن متعلق الإجارة هي هيئة المخيطية، أن قيمة هذه الهيئة ترجع إلى الأجير بالفسخ، فلا يملك عليه المستأجر بعد الفسخ إلا قيمة الثوب غير مخيط بلا قيمة الخياطة. وبينما إذا قلنا أن متعلق الإجارة هو العمل على كل حال لا الهيئة، إلا أن تسليم العمل يكون بتسليم الثوب الذي صب فيه العمل أو فيه نتيجة العمل، هنا حيث أن الثوب على كل حال ليس شيء منه راجعا إلى الأجير حتى بعد الفسخ، فيضمن الأجير الذي أتلف هذا الثوب يضمن على كل حال قيمة الثوب مخيطا للمستأجر، لكن حينما يفسخ حينئذ لا يستحق أجرة المسمى من المستأجر، لكن يستحق أجرة المثل لأن عمله على كل حال وما أوجده في الثوب الراجع المستأجر كان بأمر منه وقد صبه له أوجده له بحسب الحقيقة وبأمره قبل الفسخ، كان بحسب الحقيقة هذا العمل قد صدر منه بأمر المستأجر، فحينما هنا يتحقق الفسخ قال الفسخ يؤدي إلى أن وإن شئتم قلتم أنه يكون المستأجر قد أتلف على الأجير عمله قبل الفسخ، فحينما يفسخ حاله حال فسخ المعاملة بعد تلف أحد العوضين، حينما هناك يضمن قيمته السوقية ويرجعه إلى لا قيمة المسمى. كيف لو فسخ البيع بعد تلف المبيع يسترجع المشتري ثمن المسمى لكن يرجع للبايع ثمن المثل القيمة السوقية للمبيع، لأن المبيع عينه ليست موجودة. هنا أيضا هكذا هذا العمل الذي صب في ثوب المستأجر من قبل الأجير والذي كان مملوكا للأجير قبل الفسخ، حينما يفسخ لا يمكن أن يرد له نفس العمل لأن العمل صب وانتهى، يدفع له ماذا؟ يدفع له قيمته السوقية. بالفسخ يسترجع الأجير قيمة عمله في السوق من المستأجر، فيرد على المستأجر بالفسخ أجرة المسمى لكن يأخذ من المستأجر بعد الفسخ قيمة عمله في السوق وحسب الحقيقة، لأن ما أتلفه لم يكن مربوطا بالعمل، مربوطا بالمستأجر. كما قلنا أنه الهيئة ليست هي متعلق الإجارة، وإنما العمل كان متعلق الإجارة، والعمل حينما صب وتحقق لم يكن هناك كان راجعا للمستأجر بحسب الحقيقة. إذن مقتضى هذا المبنى الثاني أن يكون التخيير بهذا النحو، بأن يسترجع المسمى بالفسخ لكن يرجع على الأجير أجرة مثل عمله، كما أنه يضمنه قيمة الثوب مخيطا، لأن الثوب مخيطا مع هيئته ملك للمستأجر لا للأجير حتى بعد الفسخ، فيكون إتلافه له إتلافا موجبا لضمانه بتمام قيمته. هذه نكتة أولى لا بد من ذكرها بالنسبة لما سبق. نكتة ثانية أن ما ذكره السيد الماتن من المثال الثاني وهو مثال الحمل، لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة. في هذا المثال قد يقال أن هذا المثال عرفا وعقلائيا ليس من قليل الخياطة، يعني هنا باب هذا الإجارة على هذا العمل كالإجارة على البناء وكالإجارة على الصلاة الاستئجارية، يكون متعلق الإجارة العمل ويكون تسليم العمل والوفاء به بتحقيقه، لأن هنا المطلوب نفس الانتقال لا أكثر، ما هو متعلق الإجارة إنما هو فعل النقل والانتقال، أن ينقل هذا المتاع من هذا البيت إلى ذاك البيت، نقله من هذا البيت إلى ذاك البيت، وبالنقل ما يرتبط بالإجارة قد انتهى، إذن بعد ذلك يعتدي على المال يتلفه أو يتلف المال ويكون هناك ضمان ذاك أجنبي حينئذ عن الإجارة. إذن ففي هذا المثال بحسب الحقيقة ليس مثالا للإجارة على الأعمال التي تكون النتيجة التي يكون الغرض العقلائي والمنفعة فيها على نتيجة العمل لا نفس العمل، هذا بابه باب أن الغرض في نفس العمل نفس النقل والانتقال، وأما أن هذا يبقى بعد النقل أو لا يبقى ذاك بحث خارج عن الإجارة، ذاك بحث آخر ككل مال آخر يبقى أو لا يبقى بعد أن تحقق. او انتقل من احدهما الى الاخر او من مكان الى اخر. اذن فقد يقال ان هذا المثال الثاني ليس فيه موجب لهذا التخيير، التخيير لا بالنحو الاول ولا بالنحو الثاني، لان متعلق الاجارة لا اشكال في مثل هذه الموارد، نفس العمل، عمل نقل هذا الشيء من هذا المكان الى ذاك المكان، وهذا كالصلاة الاستئجارية يتحقق الوفاء به بنفس تحقيقه وصدوره في الخارج. والخصوصية التي تحفل هذه الخصوصية وهو ارتفاع قيمته في ذلك، قيمته في ذاك المكان عن مكان آخر، هذه الخصوصية ليست هي المنفعة المطلوبة في مسألة النقل والانتقال، وإنما المقصود وإن كانت هذه قد فيه منفعة أيضا، لكن الحمل ليس الغرض من الحمل منحصرا في هذا، وإنما أو إن شئتم قلتم هذه منفعة تجارية لا منفعة استهلاكية انتفاعية، ليس عمل الحمل منفعته هذا، عمل الحمل منفعته الانتقال، وهذا يتحقق بنفس النقل والانتقال. الاستفادة من النقل إنما هو يكون بأن يكون هذا في ذاك المكان، فقد حصل هذا بنفس النقل يتحقق هذا، وأما ماليته تزداد أو تقل تلك خصوصية أخرى خارجة عن منفعة هذا العمل، بخلاف المخيطية والخياطة، هناك منفعة الخياطة ليس في حركات الخياط، حركات يد الخياط، وإنما في هيئة الخياطة التي تتحقق في الثوب. فالمنفعة هناك مع قطع النظر عن القيمة السوقية، المنفعة في عمل الخياطة إنما يكون في الهيئة التي تحصل في الثوب بخلاف المقام. فالمثال الثاني ليس مثالا لهذا السنخ من الأعمال، بل هو مثال للنوع الأول من الأعمال الذي يكون تسليمها بنفس صدورها في الخارج، كالاستئجار على الصلاة مثلا، أو الاستئجار على البناء مثلا، أو الأمثلة الأخرى التي قرأناها في المسألة 15. هذا هاتان النقطتان ترجعان إلى المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب، الأجير لأن يخيط ثوبان أو لأن يغسل ثوبان، القصار عن الغسال لعله مأخوذ من ثيابك فقصر فطهر، هناك يقال كان أحد أسباب فسر به فقصر، طهر أي قصر، كأن التقصير أو القصارة سمي الغسل بالتقصير لهذه النكتة لعله أو لنكتة أدبية أخرى. على كل حال القصار يعني الغسال الذي ينظف الثياب ويطهر الثياب. العامل الأجير الذي يكون أجيرا لأن يخيط ثوبا أو لأن يغسل ثوبا أو لأن يفصل، يقطع ثوب الثوب يفصله تفصيلا لكي مثلا يخاط أو لأي غرر آخر، إذا أفسد الثوب، الثوب مفعول أفسد، إذا أفسد الأجير، الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب، ضمن كان ضامنا له، وكذا الحجام الذي يحجم الناس، إذا جنى في حجامته، أو الختان الذي يختن الأطفال في ختانه، وكذا الكحال والبيطار الذي يستخدم الكوح، كحال طبيب الكحال أو البيطار، البيطار بمعنى الطبيب، وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده، لعموم من أتلف، وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال عليه السلام كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، بل ظاهر المشهور ضمانه، وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، ولكنه مشكل. فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القاطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكاله. هنا يتعرض السيد الماتن لفرض تلف العين أو محل العمل، محل العمل في الإجارة على الأعمال الراجع إلى المستأجر لا محالة. هذا المحل إذا تلف في خلال عمل الأجير، وكان التلف ناشئا من عمل الأجير، بحيث لولا عمل الأجير لما كان يتلف ويفسد. تارة يكون التلف لا بعمل الأجير، كما إذا أخذ الثوب ليخيطه فهبت رياح مثلا شديدة فذهبت بالثوب، هناك هذا التلف الثوب ليس مربوطا بعمل الأجير الذي أتلف الثوب. هذا تلف لا إتلاف، لا يصدق فيه إتلاف أصلا، لأن الفعل غير منسوب وغير منتسب إلى الأجير. هنا تلف الثوب وضياع الثوب مستند إلى الآفة السماوية وهو هبوب الرياح، وأخرى يكون هذا التلف ناشئا ومنتسبا إلى فعل الأجير، الأجير يعمل في هذا فيتلف. وثالثا يكون هناك إتلاف، الإتلاف يحصل من الأجير من غير ارتباط بعمله، كما لو كمل عمله ثم لبس الثوب وأتلفه وأحرقه. هذا الثالث هو الذي بحثنا عنه في المسألة السابقة، لا إشكال في الضمان فيه، كما أن في الأول لا إشكال في عدم الضمان إذا لم يكن هناك شرط ضمان على البحث المتقدم في أنه الأجير يكون العين المستأجرة محل العمل بيد الأجير أمانة، ويد الأجير يد أمانية، فلولا شرط الضمان نفس التلف في يده بهبوب الرياح أو بأي آفة سماوية لا يوجب الضمان، لأن اليد يد أمينة إلا مع شرط الضمان، وذلك بحث أيضا تقدم. إنما الكلام في هذا الوسط، الحالة الوسطى، أن يتلف المال تحت يد الأجير بفعل الأجير الذي هو عمل نفس العمل المستأجر عليه، يقوم بأداء العمل المستأجر عليه فيتلف الثوب أو أي عين أخرى هي محل العمل في الإجارة على الأعمال. محل البحث هنا في القسم الوسط، التلف منتسب ومستند إلى الأجير العامل، ولهذا يصدق أنه أتلف، ليست مجرد تلف بسبب سماوي بآفة سماوي، بل إتلاف. لكن هذا الإتلاف ليس خارجا عن العمل المستأجر عليه، ليس ابتداء جاء وأكل المال أو لبسه أو أحرقه الذي ذاك أيضا لا إشكال في الضمان فيه، وإنما نفس العمل الذي استأجر عليه والأجير متفد له بهذا العمل حصل التلف أتلف المال. هنا هل يوجد ضمانون أو لا يوجد ضمانون؟ مطلقا يوجد ضمانون أو على تفصيل يوجد ضمانون؟ السيد الماتن هنا فصل، قال إذا كان هذا العمل الذي فعله الأجير وبه تحقق التلف أي الإتلاف، إذا كان هذا الإتلاف المتحقق بفعل الأجير من جهة التجاوز بأن تجاوز، كان مثلا قد أخذ الثوب ليقصره يغسله في مقام الغسل وضعه في ماء حار فتلف الثوب، كان الثوب رقيقا فيه في الخصوصيات يتلف الماء الحار، أو في ماء فيه حامض معين فثقب الثوب تلف الثوب، هذا تجاوز بحسب الحقيقة. تجاوز عن الشيء الذي كان متعارفا في مقام غسل هذا الثوب، كان ينبغي ان يغسل بماء بارد لا بماء حار بدرجة عالية، قد تجاوز بوضعه بغسله بنحو كان مشاوقا مع اطلاقه، او فركه كثيرا دلكه كثيرا بنحو بحيث ثقب الثوب وتلف، هذا تجاوز، حالة التجاوز. حالة اخرى ليس فيه تجاوز وانما كان المتعارف هو غسل الثياب او خياطة الثياب بهذا النحو، او في المثال الذي يمثله هو الختان، لم يتجاوز في قطع الغلاف على الحشفة في الطيف بالمقدار المتعارف قطع، لكن هذا الطيف كان هزيلا ضعيفا فاصابه مرض فمات نتيجة الختان الذي هو بالمقدار المتعارف بلا تجاوز على المقدار اللازم في هذا العمل. ففصل السيد الماتن بين القسمين، حكم بالضمان في القسم الاول واستشكل في الضمان في القسم الثاني، ونسب الى المشهور الى ظاهر المشهور الضمان في القسمين، وان هذا الانسان العامل يكون ضامنا في كلا القسمين اذا تسبب عمله سبب هذا التلف في العين او في الشيء الذي راجع الى محل العمل بحسب الحقيقة. اما في القسم الشق الاول لا اشكال في الضمان كما يقول، فيما اذا كان قد تجاوز، سواء كان تجاوزه عن علم وقصد او كان تجاوزه بلا علم وبلا تعمد وقصد، حتى مع عدم التعمد والقصد تجاوزه يكون موجبا للضمان اذا كان قد تحقق تجاوزه. والوجه في ذلك شمول ادلة الاتلاف، يعني يذكر وجهين السيد الماتين. الوجه الاول عموم من اتلف، عموم من اتلف يشمله، من اتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذا العام قاعدة الاتلاف ليست مخصوصة بموارد العلم والعام، من اتلف يعم موارد الجهل ايضا، عنوان الاتلاف عنوان الاتلاف يسبق مع الاستناد، سواء كان هذا الاستناد ناشئا من العلم مع علم او مع جهل، كلما كان التلف مستندا الى انسان الى المتلف اذا فهو قد اتلف، سواء كان عالما عامدا او لم يكن. ولهذا لو ان انسانا تصور ان هذا المال له لا لزيد فاكله اتلف مال زيد، وان كان جاهلا بانه مال زيد يكون ضامنا له لا بد ان يدفع قيمته له. الاتلاف قراتم في مواضع عديدة أن قاعدة الإتلاف ليست خاصة بصورة العلم والعام، الإنسان في حال النوم أيضا لو تحركت رجله فوقعت على إناء زيد فكسره أيضا يكون ضامنا لقيمته، مع أنه في حال النوم لا يكون هناك فعل عمدي. الإتلاف الميزان فيه استناد النسب، استناد التلف إلى الإنسان سواء كان مع العلم او بلا علم، وهذا يصدق في موارد الجهل بل في موارد السهو ايضا وعدم الاختيارية وعدم القصد كفعل النائم، ففعل النائم ايضا اتلاف. اذا فلا اشكال مع التجاوز، عموم من اتلف يكون شاملا له ومقتضيا لضمانه، هذا الدليل الاول الذي يقوله. والدليل الثاني الرواية الخاصة التي يستدل بها صحيحة الحلبي الواردة في خصوص العامل الذي يفسد، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، هذا فيفسده ساقط عن المد، بس الرواية موجودة. فقال عليه السلام: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، الرواية في الوسائل المجلد 13 الصفحة 275 الباب 29 من احكام الاجارة الحديث 19. الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال عليه السلام: كل عامل اعطيته اجرا على ان يصلح فافسد فهو ضامن. ومثله رواية اخرى، رواية ابي الصباح وفي سنده محمد بن الفضيل، اذا صححنا محمد بن الفضيل تتم هذه الرواية، لكن في ذهني ان محمد بن الفضيل ليس فيه توثيقون، وإلا تصبح تلك أيضا معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم، كل من يعطي الرجل ليصلح أو يعطي الآجر، كل من يعطي الآجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. كل من يعطي الأجر ليصلح فيفسد، يعطى الأجر ليصلح، يقرأ بالمجهول لابد، كل من يعطى الأجر ليصلح أو الآجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. أيضا على الرواية في نفس الباب في الحديث 13 هذا ايضا نفس المضمون، يسأل عن القصار. هناك السؤال عن الصباغ، هنا عن القصار هل عليه ضمانون؟ فقال: نعم، كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامنون. هذا العنوان يشمل المقام، عنوان كل من يعطى أعطيته أجرا أو يعطى الأجر على أن يصلح شيئا، يحقق عملا صالحا، عملا متعلقا للإجارة فيفسد، بدل أن يصلح يفسده فهو ضامن. وهذا لا إشكال في أنه يشمل موارد مورد التجاوز الذي يكون هناك تجاوزون. إذن فالشق الأول الذي حكم السيد الباطن فيه بالضمان لا إشكال في ثبوت الضمان فيه بعمومات الإتلاف، من أتلاف بقاعدة من أتلاف، وبهذه الروايات الخاصة الواردة في العامل الأجير، فإن من يتجاوز لا إشكال أنه القدر المتيقن من هذه الرواية يصدق عليه أنه فأفسد، أفسد هذا العمل ولو بتجاوزه ولو عن غير عمد، فإنه يصدق أنه أفسد ولو من غير تعمد من غير علم فيكون ضامنا. إنما الكلام في الشق الثاني، ما إذا كان هذا الفعل الذي صدر من العامل ليس فيه تجاوز، كان بالمقدار الطبيعي والمقدار المتعارف، وهذا العمل الذي يصنع في كل مورد مشابه، إلا أنه صادف واتفق أن المحل لم يكن هكذا، كان هذا المحل بنفسه ضعيفا هزيلا بنحو بحيث أدى هذا النوع من العمل إلى تلفه، إلى أن يتلف أو إلى أن يتعيب، فهنا هل يكون ضمانون او لا يكون ضمانون؟ نسب كما قلنا الى المشهور، الى ظاهر المشهور الضمان، وهو استشكل في الضمان. اذن لابد من البحث في ان هذا الاشكال ما هو منشأه، لماذا استشكل في الضمان في هذا النحو، ويأتي البحث عن هذا.